مشارف النساء من الكتاب. أنا كل مرة أنظر إليه مليا حتى أسعد وأنا أنظر إليه. اللهم لك الحمد حتى ترضى لك الحمد الرضيت. مسألة وهي عصب مسألة القسامة والكلام على اللوث. نعم اللهم أمين. ربي أنفع بكم. اللهم أمين. عليكم السلام وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: واللوث الذي تثبت به الأيمان في جنبة المدعي هو أن يوجد هناك سبب يغلب معه على الظن صدق المدعي، وذكر الشافعي رحمه الله تعالى في ذلك سبعة أسباب، ويذكر لك ذلك. ترجعون إلى المشرفين هم الذين يقولون لكم ذلك. وذكر الشافعي رحمه الله تعالى في ذلك سبعة أسباب. ذكر سبعة أسباب، هم سبعة أسباب. أحدها: إذا وجد قتيل في محلة قوم أو في قرية أو قبيلة ولا يشاركهم غيرهم في السكنة، وإن كان قد يدخل غيرهم إليهم في تجارة، وبينهم وبين المقتول عداوة ظاهرة، والعداوة الظاهرة منتشرة بين الناس، وسواء كان المقتول منهم أو من غيرهم، فإن ذلك لوث على أهل المحلة أو القرية، لأن خيبر كانت دارا محصنة لليهود ولا يسكنها غيرهم، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلونها للتجارة، وكان بينهم وبين الأنصار عداوة ظاهرة. فلما ولد عبد الله بن سهل رضي الله عنه فيها مقتولا، جعله النبي صلى الله عليه وسلم لوثا، وجعل الأنصار أن يقسموا 50 50، ويستحقون دم صاحبهم على القول القديم، ويستحقون الدية على القول الجديد. وإن اختل أحد هذين الشرطين يبقى يود من العداوة الظاهرة، نعم، والمحلة لا يكون فيها إلا هم. بأن كان يسكنها غيرهم أو لا عداوة ظاهرة بين المقتول بينهم لم يكن لوثا. والسبب الثاني: أن يوجد قتيل في دار قوم أو قريتهم أو حصن أو قبيلة ولا يخالطهم غيرهم في السكنة، ولا يدخل إليهم غيرهم في تجارة ولا غيرها، فإن هذا يكون لوثا عليهم، سواء كان بينهم وبين المقتول عداوة ظاهرة أو لم يكن، وسواء كان القتيل منهم أو من غيرهم. والفرق بينها وبين الأولى أنه كان إذا كان يدخل إليهم غيرهم في تجارة أو غيرها جاز أن يكون الذي قتله الداخل إليهم، فلهذا قلنا يشترط أن يكون بينهم عداوة ظاهرة، وإن كان لا يدخل إليهم غيرهم فالظاهر أنه لم يقتله غيرهم. والسبب الثالث: أن يوجد قتيل في الصحراء وفي مسألتان، إحداهما أن تتفرق عنه جماعة وهو طري، يعني الدم ما زال حارا، لم يكن يقربهم أحد ولا مضى من حين تفرقهم عنه الروع أمرهم مدة يمكن أن يكون القاتل قد هرب أو اختفى. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: ليس هناك أثر ولا عين، أراد بالأثر أثر قدم آدمي، وبالعين السبع، لأنه إن كان هناك سبع جاز أن يكون هو الذي قتله، وإذا كان هناك أثر آدمي جاز أن يكون هو الذي قتله دون الجماعة الذين تفرقوا عنه، فإن لم يوجد شيء من ذلك كان لوثا على الجماعة الذين تفرقوا، يعني كانت قرينة دالة على أنهم هم الذين يقتلونهم. الثانية: أن يوجد القتيل طريا في الصحراء وبقربه رجل معه سيف مخطوب بالدم وغيره أو غيره من السلاح، وليس هناك غيره، فإنه يكون لوثا عليه لأن الظاهر أنه قتله أيضا. قال المسعودي: وكذلك إذا رأى رجلا يحرك يده كالضارب وولد بقربه قتيل فإنه يكون لوثا عليه، لأن الظاهر أنه قتله. والسبب الرابع أن يوجد قتيل في أحد صفي القتال، فإن كان الصفان قد التقيا بحيث يقتتلون بالسيوف أو الرماح أو الرمي فهو لوث على أهل الصف الثاني، لأن الظاهر أنهم قتلوا دون أهل صفه. وإن كانوا متباعدين بحيث لا يمكن قتالهم بالسيوف والرماح والرمي فهو لوث على أهل صفه، لأن ظاهر أنهم قتلوا. السبب الخامس: إذا ازدحم جماعة في مسجد أو طواف أو سوق فوجد بينهم قتيل فهو لوث عليهم، لأن الظاهر أنهم قتلوا. والسبب السادس أيضا: أن يوجد رجل قتيلا فتشهد جماعة نساء أو عبيد أن فلانا قتله، فإن جاءوا متفرقين واتفقت أقوالهم على صفة قتله ولم يمض من وقت قتله إلى أن قالوا هذا مدة يمكنهم أن يجتمعوا ويتفرقوا، فإن ذلك يكون لوثا أيضا على المشهود عليه، لأن الله تعالى لم يجل العادة أن الجماعة يكذبون في شيء واحد من غير تواطئ منهم على الكذب. وإن كانت قد مضت مدة من حين قتله يمكن أن يجتمعوا فيها ويتفرقوا فاختلف أصحابنا فيه. كل ذلك في ضبط القرائن. فقال أكثرهم: لا يكون لوثا على المشهود عليه، لأنه يجوز أن يكون قد اجتمعوا وتواطؤوا على الكذب. قال ابن الصباغ: فيها نظر، لأنه متى وجد عدد مجتمع على ذلك غلب على الظن أنه قتل، وتجويز تواطؤهم على الكذب لا يمنع الظن كتجويز كذب العدل في الظاهر. وإن شهد بذلك صبيان أو فساق أو كفار كشهادة النساء والعبيد ففي وجهان: أحدهما قال أبو إسحاق لا يكون لوثا على المشهود عليه، لأن إخبارهم غير مقبولة في الشرع. والثاني من أصحابنا من قال يكون لوثا على المشهود عليه، وهو الأصح، لأن إنما جعلنا قول الجماعة من النساء والعبيد لوثا لأن الله تعالى لم يجر العادة أن الجماعة يكذبون في شيء واحد من غير تواطئ على الكذب. وهذا المعنى موجود في هؤلاء، ولأن لقولهم حكما في الشرع بدليل أن قولهم يقبل في قبول الهدية وفي الإذن في دخول الدار. السبب السابع، وهذا آخر الأسباب التي قالها الشافعي، على أنها تكون قرينة، يعني لوثا يعني قرينة على أنهم هم الذين قتلوه. أن يشهد رجل عدل على رجل أنه قتل فلانا فإنه يكون لوثا أيضا، هذا مذهبنا. وقال مالك: جميع هذه الأسباب لا يكون لوثا إلا إذا شهد رجل عدل أنه قتل فلانا فإنه يكون لوثا. والصحيح الراجح أن القرائن المحتفة هي التي تشير إلى قتله فيكون لوثا. ودليلنا أن قتيل الأنصار وجد في خيبر ويمسك اليهود ولا يسكن معهم غيرهم وهم أعداء الأنصار، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم لوثا، ولم نرد أحدا شاهد عدلا على ما اشترط الإمام مالك في ذلك. والمعنى بذلك أنه يغلب على الظن مع ذلك أنهم قتلوا، وهذا المعنى موجود في هذه الأسباب. فكانت لوثا كما لو شهد رجل عدل على رجل أنه قتل رجلا، إذا ثبت هذا فشهد رجل عدل على رجل أنه قتله رجلا وكان القتل موجبا للمال حلف المدعي عليه يمينا واحدا وخذ له المال، لأن ذلك يثبت بالشاهد واليمين. المال يثبت بالشاهد واليمين. وإن كان القتل موجبا للقواد فإنه يحلف 50 يمينا ويجب له القواد على القديم وعلى الجديد، لا تثبت له إلا الدية. وقد بينا قبل ذلك بأن الخلاف بينهم في مسألة الدية والدم، والقديم أصح من الجديد، لأن في القديم قال فتستحقون دم صاحبكم. نعم. فرعون: إذا وجد الرجل قتيلا في دار ومعه عبده، فلورثته أن يقسموا عليه، لأنه يغلب على ظن صدقهم، كما أن أبا ليلى المهلل قتله عبده، ويكون لهم القود على القديم وعلى الجديد الدية، ويستفاد به فكه من الرهن. طبعا فأما إذا قال المجروح جرحني فلان أو دمي عند فلان ثم مات، فإنه يكون لوسا أيضا عليه. وهذا كما قالت البنت الجارية عندما قال قتلك فلان فلان، فأشارت النعم لما قالوا، لما ذكروا اليهودي عندها. طبعا ما رجع من سلم رد رأسه بين حجرين إلا بعدما اعترف هو باعترافه فعل ذلك به. وقال مالك يكون لوثا عليه، دليل أن من لم يقبل إقراره على غيره بالمال لم يقبل إقراره في الجرح، كما لو برئ من الجراحة. فرعون وأن ادعى رجل على رجل أنه قتل وليه فأنكر، فأقام عليه شاهدين، فشهد أحدهما أنه قتله بالسيف، وشهد الآخر أنه قتله بالعصا، أو شهد أحدهما أنه قتله غدوة، وشهد الآخر أنه قتله عشية، لم يجوز القتل بشهادتهما لأنهما اختلفا. لأن شهادتهما لم تتفق على فعل واحد. قال الشافعي رحمه الله تعالى في موضع ويكون ذلك لوثا، وقال في موضع لا يكون لوثا، واختلف أصحابنا فيها على ثلاث طرق. الطريق الأولى قال أبو إسحاق يكون لوثا قولا واحدا، لأنهما اتفقا على إثبات القتل، وإنما اختلف في صفته، فغلب على الظن صدق الولي. والطريق الثاني قال أبو الطيب ابن سلمة أو أبو حفص بن الوكيل لا يكون لوثا قولا واحدا، لأن كل واحد من الشهدين يكذب أو يكذب الآخر، فلغلب على ظن صدق الولي، والأول طبعا صح. الطريق الثالث من أصحابنا من قال فيه قولان، ووجههما ما ذكر، وإن شاهد أحدهم أنه قتله وشاهد الآخر أنه أقر بقتله، لم يثبت القتل بشهادتهما لأنهما لم يتفقا على فعل واحد، ولأن أحدهما شهد على القتل والآخر على الإقرار، ويثبت اللوث أو اللوث فهنا قولا واحدا، لأن أحدهما لا يكذب الآخر فيحلف الولي مع أي الشاهدين شاء منهما. فإن كان القتل خطأ حلف يمينا واحدة وتثبت له الدية، فإن حلف مع من شهد بالقتل وجبت الدية على العاقلة، وإن حلف مع من شهد بالقتل على الإقرار وجبت الدية في مال الجاني، وإن كان عمدا حلف 50 يمينا ووجب القصاص في القول القديم والدية في القول الجديد، وقلنا القديم أولى وأصح في الأثر من الجديد. فرعون وإن شهد شاهدان أن رجلا قتله أحد هذين الرجلين كان ذلك لوثا، يعني قرين على أنه القاتل، وللولي أن يقسم على أيهما غلب على ظنه أنه قتل مورثه، لأنه قد ثبت أن أحدهما قتله، فهو كما لو وجد بينهما مقتول. وإن شهد شاهدان أن هذا الرجل قتل أحد هذين الرجلين لم يثبت اللوث، لأن اللوث ما يغلب معه على الظن صدق ما يدعيه المدعي، ولا يعلم لمن شهد من الوليين. فإن كان وليهما واحدا وديتهما مستوية، فالذي يقتضي المذهب أن له أن يقسم أو يقسم على المشهود عليه، لأنه يستحق بكل واحد منهما ما يستحقه الآخر. فرع ولورثة القتيل أن يقسموا إن كانوا غيبا عن موضع القتل، لأنه يمكن أن يعلموا ذلك باعتراف القاتل أو ببينة، لأن عبد الله بن سهل قتل بخيبر وعبد الرحمن بن سهل بالمدينة ولم يشاهده، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون وتستحقون دم صاحبكم، فدل على أنه يجوز، ولأن اليمين تكون تارة على اليقين وتارة على غلبة الظن، بل قل أغلبها على غلبة الظن، وهنا المظينة تنزل منزلة المئنة. فاليقين أن يقرض إنسانا شيئا فينكره فيحلف أنه أقرضه، وغلبة الظن أن يجد شيئا بخطه على إنسان ولا يعلم ذلك ما توقع، أو يجده بخط أبيه ويعلم أن أباه لا يكتب إلا بما كان له وأنه يمحو ما استوفاه. وكذلك الرجل إذا وكل وكيلا يشتري له عبدا فأتاه الوكيل بعبد فقال قد اشتريت هذا، وجاء آخر وادعى ملكه وأنه غصبه منه، فالموكل أن يقول هو لي ويحلف عليه لأنه يغلب على ظني صدق الوكيل. فرع وإن ادعى على رجل قتل رجل عمدا وهناك لوث فقيل له صف العمد فوصفه بالخطأ المحض أو بعمد الخطأ، قد نقل مزي أنه لا يقسم ونقل ربيع أنه يقسم، واختلف أصحابنا فمنهم من قال فيه قولا ليس له أن يقسم لأنه إذا ادعى قتل العمد فقد أقر ببراءة العصبة، وإذا وصفه بالخطأ أو بعمد الخطأ فقد أقر ببراءة المدعى عليه. والثاني أن له أن يقسم على ما فسره لأن دعوه قد تحددت بذلك، وليس إذا اعتقد في الخطأ أو عمد الخطأ أنه عمد تبطل دعوة، يعني إذا كان هو أخطأ في الفهم أخطأ في الوصف فلا تبطل دعوة، وهذا الأشبه وهو الأقرب والأصح لأن ذلك قد يشتبه عليه. ومنهم قال يقسم قولا واحدا لما ذكرناه حيث قال لا يقسم أراد على ما ادعى، وإن ادعى على رجل أنه قتل وليه وهناك لوث فلم يسأله الحاكم عن صفة القتل ثم حلفه قبل ذلك لم تصح هذه الأيمان، لأن الأيمان قبل وقتها لا يعتد بها. نعم هذا حكم لابد له من توقيت، كما لو حلف المدعي أو المدعى عليه قبل أن يسأله المدعي تحليفه. مسألة وإن ادعى مسلم على كافر أنه قتل وليه المسلم وأنكر الكافر في موضع فيه لوث فللمسلم أن يقسم عليه، والدليل على ذلك قصة الأنصاري بل وقصة عبد الله سهل طبعا. وإن ادعى ذمية على المسلم أنه قتل وليه وأنكر في موضع فيه لوث كان له أن يقسم عليه، لأن القتل يثبت بالبينة وباللوث في القسامة خاصة، لأن القسامة مستثناء. ثم ثبت أنه لو أقام عليه البينة لثبتت دعواه فوجب أن تثبت عليه القسامة، وكل ذلك في الكلام على القسامة، ونحن على قريب الانتهاء منها يعني من القسامة والدخول في الكلام على الشهادات، لعلنا إن شاء الله غدا الله ييسر لنا وتنتهي القسامة في الدعاوى والبينات ببعض الفروع، نتغافل عن بعض الفروع ونذهب إلى مسألة الشهادات وهي مهمة جدا في الشهادة، وأيضا العدد وأيضا العدالة والرجوع في الشهادة، ثم ذلك الإقرار، ثم تكون الوليمة. اللهم يسر لنا ربنا، اللهم يسر لنا ربنا. المسألة ينظر فيها إذا كان الحق سيضيع وليس أحد وصاحب الحق لا يعلم أحدا يشهد له ولا يعلم أن هذا الشاهد قد يشهد له، واجب عليه أن يشهد دون أن تطلب منه الشهادة، هذه الصورة يكون فيها ممدوحا. نعم.